الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من بحث وقت المغرب من حيث المبتدأ، نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث آخر، وهو في وقت صلاة المغرب من حيث المنتهى. وفي وقت صلاة المغرب من حيث المنتهى عدة أقوال، وإن كان الشيخ المصنف قد اقتصر على ثلاثة منها، لكننا سنذكر خمسة أقوال. القول الأول وهو المشهور، وهو أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمختار وللمضطر. الرأي الثاني، هذا رأي المشهور، الرأي الأول رأي المشهور. الرأي الثاني أنه يمتد إلى غيبوبة الشفق مطلقا أيضا للمضطر وللمختار. والمقصود بغيبوبة الشفق ذهاب الحمرة من جهة المغرب. الشفق هو الحمرة الحاصلة بعد سقوط القرص، وذهاب الحمرة من المشرق، الحمرة الحاصلة في المغرب هي الشفق، وغيبوبة الشفق هو ذهاب الحمرة من المغرب. وهذا الرأي اختاره الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، في الجزء الأول صفحة 261 قال: أول وقت المغرب إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة. وبه قال أبو حنيفة. وأيضا طبعا هذا الرأي نقلته لكم عن المصدر، ونقله عنه عن الخلاف في مختلف الشيعة للعلامة بحسب الطبعة التي أصدرها مركز الأبحاث والدراسات، الطبعة الثانية 1423 صفحة 44. وابن البراج المهذب في المهذب، القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي المتوفى 481 هجرية، تحقيق مؤسسة سيد الشهداء العلمية بإشراف الشيخ جعفر السبحاني، صف سنة 1406، نشر مؤسسة النشر الإسلامي، قال: ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمراء من ناحية المغرب. وأيضا اختاره هذا القول، وهو أن آخر وقت المغرب يمتد حتى الشفق مطلقا للمضطر وللمختار. اختاره الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 93. طبعا رأي ابن البراج أيضا نقله عنه في المختلف في الجزء الثاني صفحة 44، ورأي الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 93، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الثانية 1410، قال: وأول وقت المغرب مغيب الشمس، وآخره وقت عشاء الآخرة، وأول وقت العشاء الآخر مغيب الشفق وهو الحمرة من المغرب. يعني آخر وقت المغرب هو وقت عشاء الآخرة، ووقت العشاء الآخر هو مغيب الشفق وهو الحمرة من المشرق. هذا رأي، هذا رأي. الرأي الثاني، الرأي الثالث أنه إلى غيبوبة الشفق للمختار، وأما المضطر فيمتد إلى ربع الليل. هذا رأي ثالث يفصل. الرأي الثاني مطلق، ينتهي وقت المغرب عند ذهاب الشفق. هذا الرأي الثالث يفصل، يقول للمختار إلى مغيب الشفق، أما المضطر فإلى ربع الليل. وهو عن أبي الصلاح في الكافي، الكافي في الفقه، تحقيق رضا أستاذي أبو الصلاح الحلبي المتوفى 447 هجرية، قال في صفحة 137: وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل. وأيضا عن أبي ابن حمزة في الوسيلة، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، أبو جعفر محمد بن علي المعروف بابن حمزة الطوسي المتوفى 560 هجرية، تحقيق محمد الحسون 1408، قال في صفحة 83: ووقت المغرب غروب الشمس، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق، إلى غروب الشفق للمختار، وإلى ربع الليل لصاحب العذر. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أنه إلى طلوع الفجر، وإن كان التأخير عن منتصف الليل حرام يأثم صاحبه، يأثم صاحبه طبعا فيما لو لم يكن مضطرا، بمعنى أنه يمتد إلى نصف الليل و يمتد إلى منتصف إلى طلوع الفجر، لكن يصلي المصلي أداء وإن كان قد ارتكب إثما. واضح هذا الرأي؟ سيأتي فرق بين هذا الرأي والرأي يوجد رأي آخر. هذا الرأي يقول الوقت يمتد إلى طلوع الفجر، الوقت الطبيعي إلى منتصف الليل، لكن لا يعني أنه بعد منتصف الليل يقضي، يصلي الصلاة أداء لكنه مأثوم بتأخيرها عن منتصف الليل. خوب الإثم يسقط بالاضطرار أم لا يسقط بالاضطرار؟ هم لم يبينوا ذلك، لكنه من الواضح أن المضطر يسقط عنه الإثم. هذا الرأي حكاه في المبسوط عن بعض علمائنا كما قيل. المبسوط نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تصحيح السيد محمد تقي الكشفي، صفحة 74-75، قال وقت المغرب ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وآخره غيبوبة الشفاق وهو الحمرة من ناحية المغرب. هذا الشيخ الطوسي أنقل لكم العبارة. وغيبوبة الشفاق هو أول وقت العشاء الآخرة، وآخره ثلث الليل، هذا وقت الاختيار. فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل، وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر. يعني شنو وقت الضرورة؟ يعني بدون ضرورة، بدون ضرورة. جاوبوني عن هذه الكلمة، هاي العبارة التي أشاروا إليها فيها مشكلة من ناحيتين. خلي أقرأ لكم عبارة الشيخ الطوسي في المقصود التي أشاروا إليها. قال ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وآخره غيبوبة الشفق وهو الحمرة من ناحية المغرب، وغيبوبة الشفق هو أول وقت العشاء الآخر وآخره ثلث الليل، هذا وقت الاختيار. إذن وقت المغرب بالنسبة للمختار متى ينتهي؟ عند الشفق. فأما وقت الضرورة فإنه يمتد في المغرب إلى ربع الليل، وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل، وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر. هذه المشكلة فيها عبارة من جهة، فيها مشكلة من جهة. أولا فيها مشكلة أنه للمختار عند الشيخ الطوسي إلى الشفق وليس إلى منتصف الليل، هذا واحد. وللمضطر المغرب يمتد إلى ربع الليل، وهذه العبارة وفي أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء الآخر. ففي نسبة ذلك إلى أن الشيخ الطوسي حكاه عن بعض أصحابنا يوجد إشكال، ما حكاه عن بعض أصحابنا ظاهر في أن وقت العشاء الآخر يمتد عند الضرورة إلى طلوع الفجر، واضح؟ لكنه رأي سألك ولا بغض النظر عن قائلين، هذا يا رأي، هذا الرأي الرابع. الرأي الخامس وهو المهم لأن عليه جملة من المتأخرين، وهو للمحقق في المعتبر، المعتبر في شرح المختصر، في الجزء الثاني صفحة 40 تحقيق عدة من الأفاضل بإشراف الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، قال أول وقت المغرب عند غروب الشمس وآخره للفضيلة إلى ذهاب الشفق والعزة إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، يعني قدر 4 ركعات، ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء. شوفوا هذا الرأي يفصل ماذا يقول. يقول وقت المغرب من ناحية المنتهى، الفضيلة تنتهي عند ذهاب الشفق، الإجزاء ينتهي عند منتصف الليل، هذا للمختار. أما المضطر فيمتد إلى طلوع الفجر، واضح هذا الرأي؟ هذا رأي جملة من المتأخرين سنحاول أن نقف عنده، وإن كان الشيخ المصنف لم يقف عنده، سنحاول أن نقف عنده إن شاء الله. قال صاحب الحدائق الشيخ يوسف المتوفى 1186 في الجزء السادس صفحة 162 بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة سنة النشر 1993، قال إن الظاهر أن المحقق هو أول من ذهب إلى هذا القول. هذا يؤكد كلامي إن امتداد وقت المضطر إلى طلوع الفجر أول من قال به، هذه العبارة المنسوبة للشيخ الطوسي لا تدل عليه، لا تدل عليه. الشيخ البحراني يقول أول الظاهر إن أول من ذهب إلى هذا القول، والمهم شنو يا هو القول المهم، يا هو المهم بتفصيل المحقق، هو مو إن وقت الفضيلة يمتد إلى الشفق ويقولون بذلك. الشيخ الطوسي يقول ينتهي الوقت عند الشفق، المشهور يقول ينتهي الوقت عند امتداد عند منتصف الليل، المهم وين عند المحقق؟ أن وقت المضطر يمتد إلى طلوع الفجر. قال الظاهر أن المحقق هو أول من ذهب إلى ذلك إلى هذا القول، وتبعه صاحب المدارك. صاحب المدارك قال ذلك في الجزء الثالث صفحة 54 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت، المدارك للسيد محمد علي الموسى والعامل المتوفى 1009 هجرية. قال والمعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق، يعني معتمد الرأي الذي هو يميل إليه، والإجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف يعني لمنتصف الليل قدر العشاء، وللمضطر أن يبقى ذلك أي قدر العشاء من الليل، يعني شنو من الليل؟ يعني إلى الفجر، آخر الليل من هو؟ طلوع الفجر. وهو اختيار المصنف أي المحقق رحمه الله في المعتبر. هذه أقوال خمسة، أهمها التي طالما تناقش، أقصد الأهمية من جهة كثرة المناقشة، الرأي الأول المشهور، وهو أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقة للمضطر وللمختار. الثاني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي اختاره في الخلاف، وهو أن وقت المغرب ينتهي عند الشفق مطلقة للمضطر وللمختار. الثالث ما ذهب إليه المحقق في المعتبر، أن وقت المغرب فضيلته تنتهي عند ذهاب الشفق، وإجزاؤه ينتهي عند منتصف الليل، لكنه يمتد إلى طلوع الفجر بالنسبة إلى المضطر. هذه أهم الأقوال. وأما العامة فقال في موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة الجزء الأول صفحة 572 بحسب طبعة دار الفكر دمشق، أنا أجيب لكم المصادر أريدكم منها والدرسون بعد ما لكم حجة، يعني مصادركم عندكم، مصادر كل درس عندكم، طلعون الدرسون بعد بس تنتهون من الدورة إن شاء الله الدرسون كما هي وصيتي لكم في الحلقة الثالثة. قال وقت المغرب من غروب الشمس بالإجماع، طبعا هذا معتمد المصدر، مصدرين معتمدين لآراء السنة، المغني لابن قدامة وهذا المصدر. هذا المصدر لم يذكر في مصادرنا لكني دققت فيه ووجدته دقيقا جدا، موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، طبعا السابقة ما كانت والقضايا المعاصرة، هذه طبعا جديدة طبعا دار الفكر الجزء الأول، وهب الزحيري دكتور وهب الزحيري الجزء الأول صفحة 572. قال وقت المغرب من غروب الشمس بالإجماع أي غياب قرصها بكامله، أي البدء مو بحثنا، ويمتد عند الجمهور الحنفية والحنابلة والأظهر عند الشافعية، وهو مذهب الشافع القديم إلى مغيب الشفق، لحديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والشفق عند الصاحبين. هذا مصطلح، مصطلح طبعا هو لطيف في الجزء الأول موضح بعض المصطلحات. الصاحبين المقصود بهما أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، وهما صاحبا أبي حنيفة تلميذا وصاحبا، والشفق عند الصاحبين والحنابلة والشافعية، هو الشفق الأحمر لقول عمر الشفق الحمرة، والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، وقد رجع الإمام إليه وهو المذهب. زين هذا قول الصاحبين، أبو حنيفة شنو يعني؟ قال فتوى عند الحنفية المشهورة، لكن أبو حنيفة له رأي، وعند أبي حنيفة هو البياض مو الحمرة الذي يستمر في الأفق ويبقى عادة بعد الحمرة ثم يظهر السواد، وبين الشفقين تفاوت يقدر بثلاث درجات والدرجة أربع دقائق.
شفنا العفو لما قال الصاحبين لو ذكر عمر خاف ترجع العمر يعني ماكو
شيء. لا مصطلح مصطلح عند الفقه الحنفي الصاحبين أبو يوسف ومحمد بن الحسن لقول عمر. أبو حنيفة فتوى يقول الشفق لا ليس بذهاب الحمرة بل بعد ذهاب الحمرة بثلاث درجات والدرجة أربع دقائق، يعني بعد ذهاب الحمرة المغربية ب 12 دقيقة يتأخر عنده وقت المغرب، يمتد عنده وقت المغرب إلى 12 دقيقة. زين هذا رأي ثاني. إذن المالكية شنو؟ إذا الرأي يقول عنده شفق، رأي أبو حنيفة مو الأحناف، رأي أبو حنيفة خاصة، وقد رجع أبو حنيفة في رأيه إلى القائلين بأن وقت المغرب ينتهي عند الشفق، لكن له رأي. ما هو رأيه؟ يقول هو بعد ذهاب الشفق باثنتي عشرة دقيقة. زين والمالكية؟ والمشهور عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد غير الأظهر المعمول به لدى الشافعية، أكو مبنى للشافعي جديد لم تعمل به الشافعية. شنو هو هذا الرأي؟ إن وقت المغرب ينقضي بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، أي إن وقته مضيق غير ممتد. عند المالكية ومذهب الشافعي الجديد الذي لم يعمل به الشافعية إن وقت المغرب مضيق ما يصل إلى حتى ذهاب الشفق. شنو شاف؟ يقول وقته هو بمقدار وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات.
من الاشتراط والكلم لازم نجمع له، يعني ننظر بوحده.
لا كلم تحتاج توضا، لو ما تحتاج تحتاج قبل الوضوء ستر عورة، تحتاج ستر عورة، تحتاج أذان وإقامة، تحتاج أذان وإقامة، تحتاج إلى شنو؟ خمس ركعات. ليش خمس ركعات؟ ها؟ من ثلاثة. ليش خمس ركعات؟ ما أدري. يقصد وقت المغرب هو.
الدقائق تحديدها هسه يعني.
ما أدري. ما أكو دقائق.
هو قبل ما لا بالنسبة لأبو حنيفة.
مو قال أبو حنيفة قال. قال دقائق. ثم يظهر السواد. أجل العلماء المحدثين يظهر السواد متى؟ يعني الشفق ثاني عند أبو حنيفة. شفق على يظهر السواد، قالوا يظهر السواد بعد ثلاث درجات بعد ذهاب الشفق، بعد ذهاب الحمرة ثلاث درجات تقدر ب 12 دقيقة. ولم أجد ما نقله الشيخ المصنف في الكتاب عند التطبيق سيأتي من أن بعضهم يقول إلى طلوع الفجر، سيأتي من الشيخ المصنف يقول بعض العامة يقول إلى طلوع الفجر، لم أجد لا في المغني ولا في غيره. لاحظ المغني لعبد الله بن قدامة المتوفى 620 الجزء الأول صفحة 390-391 يتحدث عن وقت المغرب، لم يقل بأن أحدا من العامة قال إلى طلوع الفجر. نعم نقل المحقق في المعتبر في الجزء الثاني صفحة 40 قال إنه يبقى إلى طلوع الفجر، عن نقل ذلك عن عطاء وطاووس وبه رواية عن مالك، يعني واحد ينقل عن مالك المحقق ينقل. لم أجد في الكتب العامية في المغني وفي على الأقل الذي قرأت في موسوعة الفكر الإسلامي لم يشير إلى رأي للعامة، ربما لم يشير لأن عطاء وطاووس ليسوا من أركان المذاهب الأربعة. عطاء ابن أبي رباح متوفى 114 هجرية، وطاووس ابن كيسان متوفى 106 هجرية من التابعين وكلاهما من اليمن. ينسب لهما المحقق في المعتبر أنهما يقولان بامتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر. هذا رأي العام للدقة. للدقة نسب الشيخ قولا لبعضهم إلى طلوع الفجر، والمصدر في الأسفل المغني لا يوجد ذلك في المغني، إنما المحقق في المعتبر نسب ذلك إلى عطاء وطاووس وقال وبه رواية عن واضح.
يعني هالحالة يصير عندهم قضاء إذا فات
الوقت. إحنا هم عندنا رأي المشهور قضاء، رأي المشهور مشهور المتقدمين، إحنا هم عندنا قضاء يمتدي إلى منتصف الليل للمضطر والمختار. يعني شنو؟ يعني قضاء. واضح الفكرة؟ واضح؟ جيد. واستدل للمشهور، مشهور ما هو؟ ما هو؟ إن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقا للمختار وللمضطر. استدل بعدة وجوه، أهمها وجهان. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند في الجزء 11 صفحة 113 إلى 114 ثم 116. استدل بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الإسراء 78، وذلك بضميمة صحيحة زرارة المفسرة للآية الكريمة الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 10 الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض الحديث الأول، وهذه الرواية قد مرت هي وسندها. قال محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق، هذا طريق الرواية فيه حسنة، وعن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد، هذا طريق ثاني والرواية فيه صحيحة، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، هذا الطرق الثلاثة تروي جميعا عن حماد ابن عيسى. هذا الطريق فيه مشكلة بمحمد بن إسماعيل ومر، قلنا ليس البرمكي وليس ابن بزيع، وهو لم يوثق صريحا، لكن كافي وجود طريق صحيح وطريق حسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة، فقال: خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه. ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة، إلى آخر الرواية. فالآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل بضميمة الصحيحة المفسرة دالة بإطلاقها على جواز إيقاع الظهرين والعشاءين إلى غسق الليل، وبالتالي دالة على أن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل، وذلك بملاحظة أربعة أمور: الاستدلال بالآية الكريمة على أن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل يحتاج ملاحظة أربعة أمور، الأمر الأول إن غسق الليل هو منتصفه كما هو صريح الرواية. الرواية صرحت ماذا قالت الرواية؟ وغسق الليل هو انتصافه، هذا أولا. الأمر الثاني أن الدليل الخاص قد دل على عدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب حتى نسقط الظهرين. دل الدليل الخاص مر أن الظهرين نهاية وقتهما هو الغروب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الدليل الخاص قد دل على عدم جواز تقديم العشاءين على الغروب، هذا أيضا بداية وقت المغرب والعشاء ما هو؟ جاوبوني، هو الغروب. الأمر الرابع أن لا دليل على تخصيص الحكم بالمعذورين والمضطرين، ماكو دليل. احنا كلامنا وين؟ ان وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل للمضطر وللمختار وعليه، فوقت العشاءين ينتهي عند منتصف الليل للجميع سواء كانوا مختارين او مضطرين، وهذا يعني ان وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل. واضح؟ واضح لو مو واضح؟ ها؟
واضح يا
شباب. الآية ماذا دلت؟ دلت على وجود أربعة صلوات ما بين الزوال إلى غسق الليل. احنا شو نريد نستفيد من الآية الكريمة بضميمة الرواية؟ أن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل. لا بد أن نبين أولا أن غسق الليل المقصود هو منتصف الليل، والرواية صرحت بذلك، غسق الليل هو انتصافه. الأمر الثاني أن صلاتي الظهرين ينتهيان عند الغروب، آخر وقتهما لا يجوز تأخيرهما عن الغروب. الأمر الثالث أن صلاتي العشاءين لا يجوز تقديمهما على الغروب. الأمر الرابع أنه لا دليل بتخصيص الحكم بالمختار سواء كان مختارا أو مضطرا، معذورا أو غير معذور، شنو ينتهي وقت صلاة المغرب عند ماذا؟ عند منتصف الليل.
لا تفصل.
فإذا الآية بضميمة الرواية تدل على أن وقت العشاءين معا بإطلاقها ينتهي عند منتصف الليل، ومقامنا وين؟ وقت المغرب إذن ينتهي عند منتصف الليل. واضح هذا الاستدلال. ويؤيد ذلك رواية عبيد بن زرارة الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 181 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24، قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو البزنطي، والغالب عندما يذكر أحمد بن محمد يقصد به الأشعري، وقالوا لا طريقة، طبعا لا إشكال في طريقه إلى البرقي ولا طريق لا إشكال في طريقه إلى البزنطي، وطرحت إشكالا سابقا في طريقه إلى الأشعري لكنهم سلموا بصحة الطريق. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذه دلالة على أنه المقصود بأحمد بن محمد الأول ليس البزنطي، إما الأشعري وأما البرقي، والغالب أنه الأشعري. عن القاسم مولى أبي أيوب، القاسم مولى أبي أيوب هو نفس القاسم ابن عروة وقلنا مر الكلام في القاسم بن عروة أنه وثقه صريحا الشيخ المفيد في كتابه المسائل الصغانية، لكن السيد الخوي رحمة الله عليه قال وإن كان يوجد كتاب للمفيد اسمه المسائل الصغانية، لكن لعله هذه النسخة التي بين أيدينا ليست هي ذاك الكتاب، لم يثبت، لم يصلنا بطريق المعتبر، ووثق بطرق أخرى كلها غير تامة. لكننا قلنا أنه يروي عن البزلطي وابن أبي عمير، وبناء على وثاقة مشايخ الثلاثة فهو ثقة. السيد الخوي رحمة الله عليه اعتبرها مؤيدا. ليش؟ لأنه لا يوثق القاسم ابن عروة، القاسم مولى أبي أيوب، لأنه لا يلتزم بمبنى وثاقة مشايخ الثلاثة، وإلا بناء على اعتبارها سندا فهي تصلح دليلا ثانيا غير إطلاق الآية الكريمة، بل تكون أصرح من الدليل الأول. لماذا؟ لأنها تتحدث عن وقت المغرب خاصة. ماذا قال في الرواية؟ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه. أكثر صراحة، أكثر صراحة من إطلاق الآية، أصرح من إطلاق الآية. صحيح قال دخل وقت الصلاتين وأيضا بإطلاقها تشمل المغرب، لكنها أكثر صراحة، لأننا احتجنا في الآية إلى إثبات أربعة أمور. هذه مباشرة تقول إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، لم تفصل بين المغرب والعشاء. على الأقل هي تصلح دليلا ثانيا غير إطلاق الآية الكريمة، لكن السيد الخوي اعتبرها مؤيدا لأنه لا يبني على وثاقة القاسم ابن عروة.
المصنف نفسه اعتبرها مؤيدا لوقت اللي هي صريحة، يعني
اشتباه. لا لا مو صريحة، هي قلت يعني أكثر صراحة، مو صريحة وديش مو صريحة، لكن المصنف يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة وهو هنا لم ينبه على ذلك، وقد مر أيضا هناك من استدلنا بها اعتبرها ضعيفة بالقاسم بن عروة، مع أنه يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة. أحيانا الفقيه ينسى مباني أو يساير المباني الأخرى. إذن هذا استدلال السيد الخوي، وقال بعد ذلك توجد موثقة، هذه الموثقة تامة السند والدلالة. هو لم يقل ذلك، قال لو وردت رواية تامة السند والدلالة وقد دلت على أن الوقت ينتهي بذهاب الشفق، سأتي على الرواية. قال لو وردت رواية تامة السند والدلالة وقد دلت على أن الوقت ينتهي بذهاب الشفق أو غيره من التحديدات، فلا بد من حملها على الأفضلية. يقول بعد أن أثبتنا أن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل بإطلاق الآية الكريمة المفسرة بصحيحة زرارة والمؤيدة برواية عبيد بن زرارة، لو جاءت رواية تامة السند تتحدث على أن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق، فيقول نحمل تلك الرواية على الأفضلية ونحمل تلك التحديدات على الأفضلية. لا أن تحمل على خروج الوقت بذلك. يعني مو نقول بعد ذهاب الشفق صار صلاة المغرب قضاء، أو أن التأخير يحرم وإن لم يخرج الوقت، أو أن التأخير لطائفة كالمعذورين. يقول لا، نحمل هذه الروايات التي تشتمل على تحديدات أخرى غير منتصف الليل على الأفضلية. فالأفضل الإتيان بصلاة الغروب ما بين الغروب إلى غيبوبة الشفق، هذا أفضل، ودونه في الفضل إلى ربع الليل، ودونه في الفضل إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل إلى منتصف الليل وقت إجزاء. هذا حفظوها، راح أشكل عليها، راح يأتي الإشكال. السيد الخوي رحمة الله عليه انتهى إلى أن الآية بإطلاقها المفسرة بصحيحة زرارة والمؤيدة برواية عبيد ابن زرارة تدل على أن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل. مولاي، توجد روايات تحدد إلى الشفق، إلى ربع الليل، إلى ثلث الليل، هذه كيف نعمل بها؟ يقول هذه تحمل على الأفضلية. طبعا ملاحظة بين قوسين، كيف نعرف ربع الليل، ثلث الليل، منتصف الليل؟ شلون نعرفه؟ نحسب من الغروب إلى طلوع الفجر، طبعا السيد الخوي يخالف، إلى طلوع الشمس، لكن المشهور نحسب من الغروب إلى طلوع الفجر. مثلا الآن الغروب بس ساعة، خلينا نقول 6:30 تقريب، وصلاة الفجر بساعة 4:30، خلينا نقول كتقريب، ايش قد من 6:30 إلى 4:30؟
خمس ساعات ونص،
لا 10 ساعات، 10 ساعات. فمنتصف الليل نصف الخمس ساعات، نصف العشرة 5 ساعات، نضيفه على وقت المغرب فيطلع 11:30. ربع الليل نقسم العشر ساعات إلى 4 ف2:30، ونضيف ل6:30
9.
ثلث الليل نقسم العشر ساعات إلى 3 ف3:3، نضيف ل6:30 فتطلع 10 إلى 10 تقريبا. الثلث الأخير من الليل، هذا الوارد في صلاة الليل، الثلث الأخير من الليل يعني 3:30 سكننا، ف3:30 قبل طلوع الفجر، ما قبل طلوع الفجر اللي 4:30، يعني من 11 فما فوق، هذا الثلث الأخير من الليل. واضح تكون فكرة؟ السيد الخوئي وصل إلى أن الروايات التي تحدد بذهاب الشفق مثلا، هذه الروايات تحمل على الأفضلية. خلينا نقرأ واحد من الروايات بعدين نجي نشكل بعدين
الفجر، وبعدين هاي أيضا مرتبة من مراتب الفضل.
شنو؟
حتى النصف يقول مرتبة من مراتب،
ما عندنا روايات تقول ما بعد النصف، هذا هو كلام، ما عندنا روايات، كلام عند رواية وآية تحدثت عن منتصف الليل، واضح الفكرة؟ بعدين أكو روايات تحدثت إلى ربع، إلى ثلث، إلى الشفق، يقول هذه تحمل على الفضل. بعدين أجي أشكل عليه، بعدين أجي أشكل عليه كيف يجمع بين هذه الرواية ذهاب الشفق وبين أطلاق الآية، كيف نجمع، لماذا نحملها على الأفضلية؟ بعدين أجي أشكل عليه. خلينا نقرأ الرواية.
شيخنا، والثلث الأخير من الليل بعد المنتصف،
ما قلنا هذه صلاة الليل، ما عندنا تحديد رواية صلاة العشاء، هذا أنا جبت للتوضيح لكم الآن، الثلث الأخير من الليل ما تحديد لصلاة العشاء، أنا جبت للتوضيح، قلت لكم بعض الروايات تحدث عن صلاة الليل أن تقع في الثلث الأخير، هذا معنى هذه الرواية. هي هي قول للمضطر، نجي بعدين. هذه الرواية، بس أقرأ لكم الرواية. هذه الرواية هي موثقة إسماعيل بن جابر الواردة في الوسائل الجزء الرابع صفحة 190. قال الباب 18 من أبواب المواقيت، الحديث 14. شوي انتبهولي. قال إيش عبارة عندكم الشيخ المصنف؟ صحيح، هي موثقة. ليش؟ شوي انتبهولي زين. ليش عبر عنها صحيحة؟ ليش أنا عبرت عنها موثقة؟ هذا الإشكال في التطبيق في الوسائل. شوي تبون. قال وعنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق. ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق يعني وين ينتهي الوقت؟ جابوني عند سقوط الشفق. السيد الخوي ماذا قال؟ تحمل على الأفضلية. واضح الفكرة؟ ليش مولاي ما تقيد الإطلاق القرآن؟ يجي بعدين. منتبهين وياي؟ لكن الآن ما نتكلم في هذا الإشكال، وقت ما عندي. هنتكلم فقط في السنة، فقط في السنة. الآية الرواية قالت لكم إياها. وعنه. رواية رقم 14 وعنه عن صفوان. رواية رقم 13 وعنه عن ابن جبلة. رواية رقم 12 وعنه عن العباس ابن معروف. رواية رقم 11 وعن محمد بن الحسن وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. رواية رقم 10 محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد. فرواية رقم 11 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. لعل الشيخ المصنف عبر عنها بالصحيحة لأنه أرجع وعنه في حديث رقم 12 وفي حديث رقم 13 وفي حديث رقم 14 عن محمد بن علي بن محبوب تكون صحيحة. يعني طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح، لا مشكلة فيه. محمد بن علي بن محبوب ثقة لا إشكال فيه، وما بعده لا إشكال. لكن الصحيح هو أن هذه الرواية وعنه رقم 14 رقم 13 وعنه تعود إلى ما في ذيلي حديث رقم 12 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، ما تعود إلى متن حديث رقم 12 ومتن حديث رقم 12، مو تعود إلى محمد بن علي بن محبوب، تعود إلى ما ورد في ذيل حديث رقم 12 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة. فش تكون؟ وتكون وعنه يعني وعن الحسن بن محمد بن سماعة. والحسن بن محمد بن سماعة شنو؟ واقفي ثقة كان يعاند ويتعصب بالوقف، يعني مو تايب. فالرواية موثقة. زين شنو شاهدي على هذا؟ شاهدي شنو هذا؟ هذه الرواية شنو شاهدي على أنه هذا وعنه تعود إلى ذيل حديث رقم 12 مو إلى متن، مو إلى أصل حديث رقم 12 وبالتالي إلى أصل حديث رقم 11؟ شنو دليلي؟ هاي الرواية نفسها موجودة في جامع حديث الشيعة الجزء الرابع صفحة 233 أبواب مواقيت الصلاة الباب 16 الحديث 18 ورقم الحديث في التسلسل العام 5753 يذكرها عن الحسن بن محمد بن سماعة. هذا واحد. في التهذيب بحسب طبعة دار الكتب الإسلامية طهران تحقيق السيد حسن الموسى والخرسان في الجزء الثاني الحديث 1029 وفق التسلسل العام واردة الحسن بن محمد بن سماعة. فهذه موثقة وليس صحيحة. لا يضر، الصحيحة والموثقة معتبرة. لكن أريد أعودكم على طريقة كلام صاحب الوسائل. صاحب الوسائل هنا وفي كثير من الموارد لا يرجع أحيانا كثيرا إلى أصل الحديث السابق وإنما إلى ذيل الحديث السابق. فالرواية موثقة. طبعا هناك مبنى عند بعض العلماء يقدم الصحيحة على الموثقة، لكن الصحيح أن الترجيح بالصفات ورد في روايتين ضعيفتين. ترجيح ترجيح بعد ما تتعارض رواية مع رواية بين نرجح بالكتاب بالموافقة للكتاب وبمخالفة العامة، لأنه قد ورد في رواية معتبرة. الترجيح بالصفات ورد في رواية أو روايتين غير معتبرتين، وبالتالي فلا فرق بين الصحيحة والموثقة من بحسب ما نميل ونرجح. لكن للتنبيه نبهت أن الشيخ المصنف لعله اشتبه أو لعله اعتمد على نقل آخرين في التعبير عنها بالصحيحة، والصحيح أنها لا تعود إلى محمد بن علي بن محبوب بل تعود إلى الحسن بن محمد بن سماعة وهو واقفي ثقة ليس تائبا بل معاندا في الوقف. بقية في السند نتكلم فيه في الدرس القادم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.